أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا مع حضراتكم حول أصول الدعوة. وكان لنا لقاء في أسبوعنا المنقضي حول دور الشباب المسلم في الدعوة إلى الله تعالى، ونأتي اليوم لنستكمل هذا الموضوع الحيوي مع فئة أساسية من فئات مجتمعنا، ألا وهي الشباب. وقد أشرنا إلى أن الشباب كمرحلة سنية مرحلة مهمة في حياة الإنسان، فهي تقع بين ضعفين، ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فما بين قوة الشباب، ما بين ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة تقع قوة الشباب. ولذا فإن لها سؤالا خاصا بها عند الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمري فيما أفناه، وعن شبابي فيما أبلاه، وعن علمي ماذا عمل فيه، وعن مالي من أين اكتسب وفيما أنفق. هذا الشباب كمرحلة سنية بتفرض على الإنسان وبتجعله قادرا على أن يفعل ما يريد ويأتي ما يحب ويلذ له ما لا يلذ لغيره. فإذا كبح الإنسان جماح نفسه، وإذا ألزم نفسه طريق الله تبارك وتعالى، فهو بذلك يرفع قدر نفسه ويعلي من قيمته يوم أن يلتزم بطاعة الله. قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن بين هؤلاء السبعة شاب نشأ في طاعة الله تعالى. إذن الإسلام يولي عنايته للشباب كمرحلة سنية وكفئة وطبقة في المجتمع لا تخلو منها أمة، وهي تعد مصدر القوة والحيوية، وهي الأمل الذي تنعقد عليه كل الآمال. نحن في الأطفال نقول هؤلاء هم شباب المستقبل، والكبير يتذكر أيام الشباب ويقول: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فمرحلة الشباب مرحلة مهمة جدا في حياة الإنسان. كما قلنا، الشباب عنده قدرة، عنده طاقة، عنده إمكانات ليست لغيره: عضلات مفتولة، حيوية ودماء متدفقة، وشهوة جامحة، ورغبات تطاول السماء، وقدرة على تنفيذ ما يريد ويتمنى. المسألة مش محتاجة كثر تدليل في هذا المعنى، لكن كما قلنا، إذا أسلم الإنسان نفسه لشهواته كي تتحكم فيه ولأهوائه كي تقوده، فإنه بذلك يدمر نفسه. لذلك الإسلام أحاط هذه الفئة بكثير من التوجيهات وكثير من الإرشادات. ويأتي كلام النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فيخص الشباب بالذكر لما لديهم من قدرة لا تتوفر لغيرهم. وقلنا أيضا إن أعداءنا يعلمون قوة الأمة وأنها في شبابها، ولذلك يعملون على تدميرها، يعملون على السيطرة عليها، يشغلونهم بالتمثيليات، بالأفلام، بالكورة، يشغلونهم بالمواقع الإباحية، كما قال اليهود وهذا مسجل في بروتوكولاتهم، يقولون: إن فرويد منا وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس حتى لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس، وبذلك تنهار أخلاقه فتسهل سيطرتنا عليه. الهدف
أن يسيطروا عليه. وفي نفس البروتوكولات يشيرون إلى الفن والخلاعة والتمثيليات والكورة، يشغلون الشباب بها لأجل أن لا يجعلوا لهم هدفا أسمى ولا رؤية أبعد تخدم أمتهم وتنهض بها وتأخذ بيدها إلى العلياء. إحنا النهاردة نريد أن نعطي لحضراتكم نماذج، نماذج من الشباب المسلم الذي أورده لنا ربنا في كتابه، ونتطلع أيضا إلى ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء الشباب، ليكون ذلك نبراسا وليكون ذلك قدوة صالحة وأسوة طيبة. عندنا المثل الذي يقول الإمام ابن القيم، يقول النفس تأنس بالنظائر. فعندما نوفر بين يدي شبابنا نماذج لأناس زكاهم القرآن ومدحهم وأثنى عليهم، ونقول لهم هذه النماذج الطيبة، هذه هي القدوات الصالحة التي قال الله لنا عنها أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، نحن في حاجة إلى أن نذكر شبابنا بمثل هذه الأمثلة، لعل الله عز وجل يأخذ بأيديهم إلى ما فيه طاعته وإلى ما فيه مرضاته. بيطالعنا في البداية نموذج سيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف شاب تعرض في حياته للفتنة والابتلاء، تعرض لفتنة النساء وهي من أشد الفتن. وإحنا بنقرأ في القرآن زين للناس حب الشهوات من النساء، أول حاجة ذكرها النساء، وعرضت عليه الفتنة بالشكل اللي حضرتكم عارفينه، أنه مملوك، وأن الذي تعرض عليه هذه المرأة هذه الفتنة هي سيدته الآنرة الناهية، وهو في قصر سيدته وزوجها لا يملك لنفسه حولا ولا قوة، لكن مع ذلك استعصم، مع ذلك قال كلمات ذكرها ربنا تبارك وتعالى، جديرة بأن تجعل شبابنا يتنبه ويلتفت إلى ضرورة الاعتصام بحبل الله. عندما جاءت امرأة العزيز وعرضت عليه الفتنة وأبى، وجمعت النسوة بتوع المدينة علية القوم، وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، قالت فذلكن الذي لومتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال، وهو ده مطل الشاهد اللي عايز إخواننا وشبابنا ينتبهوا ليه، قال رب السجن أحب إلي مما دعونني إليه. أي ابتلاء في بدن في مال في أي شيء أفضل من إن الإنسان يقع في معصية الله ويطرد بسبب معصية من المعاصي من رحاب الله سبحانه وتعالى. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. احنا فاكرين ان الجهل عدم القراءة والكتابة او عدم الحصول على شهادة، لكن هكذا يعلمنا سيدنا يوسف ان الجهل في الحقيقة انما هو الوقوع في المعصية، انما هو الارتماء في احضان الشهوات. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ابتلي رضي الله عنه عليه وعلى نبينا عبد الصلاة وتم السلام، ابتلي بهذه الفتنة الفظيعة، والآيات مش محتاجة تعليق، ولقد همت به من جانبها. طيب وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، ويمكن برضو الناس محتاجة إنها تعرف هم سيدنا يوسف الذي أشار إليه القرآن هنا ما هو. أنا أعجبني ما شرح به الآية الكريمة فضيل الشيخ شعراوي رحمه الله عندما استفاد من اللغة العربية، وهو أستاذ متخصص في هذا الجانب في اللغة، فكان يوظف اللغة توظيفا جيدا لفهم القرآن الكريم. فأقول لك إن كلمة لولا ماذا تعني؟ لولا في اللغة تفيد امتناع لوجود، لولا فلان لأكرمتك، لولا فلان لأكرمتك، يعني وجود فلان منع الإكرام. فهو أشار إلى إنه الآية بتقول إيه، ولقد همت بي وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فوجود برهان ربه ما جعله يهم، ما جعله يهم، امتناع لوجود، لأن لولا بتفيد الامتناع لوجود. طيب قال لك ولماذا لم يقل القرآن ولقد همت به ولم يهم بها، طالما الأمر على هذا النحو، وإنه لم يحدث هم بمعنى إرادة الشهوة أو إرادة المعصية، لماذا لم يقل القرآن ولقد همت به ولم يهم بها؟ فقال لو قال القرآن ذلك ولم يهم بها، ربما فهم البعض أن عدم همه بها عجز وعدم قدرة وضعف، لكن ده عنده كل القدرة وعنده كل الإرادة والطاقة، لكنه لما رأى برهان ربه إيمانه بربه وصلاحه في ذاته منعه من ذلك، مع توفر ووجود الدواعي في قدرته وطاقته. أدي نموذج. وبعدين خد بالك الآية القرآنية بتقول إيه، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الإيه المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين. والشيطان قد قال في فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم ليه المخلصين. فسيدنا يوسف لا سلطان للشيطان عليه، وبرهان ربه إيمانه اعتصامه بحبل الله. ها ولقد راودته عن نفسه، إيه ده شهادة مين؟ دي شهادة امرأة العزيز، راودته عن نفسه فاستعصم. وفي ثنايا القصة قالت امرأة العزيز أيضا الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، وإنه لمن الصادقين. يبقى من الصادقين ومن المخلصين لنصرف عنه السوء. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، بيدلنا على أن الإنسان المسلم الشاب ينبغي أن يعتصم بالله وأن يلوذ بجناب الله، وألا يستسلم ويرتمي في أحضان المعصية، بل يجب عليه أن يتخلى عنها وأن يفر منها. فعارفين حديث النبي عليه الصلاة والسلام، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من بين السبعة رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فقال إني أخاف الله. وهنا سيدنا يوسف بيطبق هذا الكلام عمليا واقعيا وهو شاب، ثم باعتصامه بحبل تعرض لفتنة، فتنة شديدة أيضا، فتنة السجن، وهو من هو، وهو من هو. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ومع ذلك ابتلي فرمي في السجن وبقي فيها فترة. ماذا كان يصنع في السجن؟ ماذا كان يقوم بدور، بدور الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، دور الداعية المرشد الموجه الذي يغتنم فرصة وجود ناس معاه دائما وأبدا فيدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ويأخذ بأيديهم إلى مرضاته. القرآن يحكي ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، قل لنا رؤية يعني تفسير الرؤية دي إيه؟ إنا نراك من المحسنين. شايفين يا شباب القدوة؟ إنا نراك، مش كلام، ده احنا شايفينك قدامنا، نراك واقعيا وتطبيقيا من المحسنين. إنا نراك من المحسنين. ونفس الآية نفس الكلمة بعد شوية في سورة يوسف، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. بتتعلم من كده القدوة والأسوة الطيبة التي تستجلب نظر الآخرين إليك وتستقطب حب الناس لك، قدوة صالحة. إنا نراك من المحسنين. هم في الحالة دي محتاجين له، محتاجين يفسر لهم الرؤية ويعبر لهم ما تتضمنه من إشارات، فوجد أن هذه فرصة أن لا تمر دون أن يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. وده بيعلمنا أيضا أن الإنسان اللي في موقع يحتاج الناس إليه لابد وأن يوجه الناس ينصحهم، لابد وأن يوجه الناس وينصحهم ويأخذ بأيديهم إلى الله، ولا تمر فرصة. مش مجرد واحد جه سألك سؤال ولا قالك حاجة وأنت تراه على خطأ، لا، بين له. فبدأ سيدنا يوسف قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. ذلكما، أنا معرفش الكلام ده من عندي، ده فضل يذكر لله فيشكر. ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحب السجن، يا ناس، يا اللي انتوا جماعتنا الظروف مع بعضينا وجلسنا تحت سقف واحد، يا صاحبي السجن، وانظر الى الرقة في عرض الدعوة. مفيش تعالي، مفيش غلظة، مفيش نوع من انواع القسوة والكلام اللي فيه عنف، لا، يا صاحبي السجن، دول جلسوا معاك وجاوروك فصار لهم حق الإحسان إليهم، فهو يخاطبهم بهذا اللفظ الذي يحمل كل الإحسان. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبعد ما طرح وشرح الدعوة على النحو الذي ذكره الله تعالى، فسر لهم بقى يا صاحب السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيه. نتعلم من هذا الشاب، من هذا النموذج الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كريم وابن كريم وابن كريم وابن كريم عليه السلام، نتعلم منه ضرورة أن نحافظ على عقيدتنا، على ديننا، على مبادئنا، أن نفتدي ديننا بكل ما نملك، وأن نغتنم الفرص للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأن نعرض على كل من تجمعنا به الظروف سواء كانت ظروف يسر أو عسر أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى ونأخذ بيد الناس إلى مرضات الله عز وجل. هذا نموذج ذكره لنا القرآن الكريم، نموذج من نماذج الشباب. نموذج آخر سيدنا موسى، حينما توجه تلقاء مدين فرارا من بطش فرعون وما إلى ذلك، والقصة موجودة بكاملها في سورة القصص، وجد أمة من الناس يسقون عند ماء مدين، وكان قد طال به السفر واشتد به الإرهاق والجوع لفترات طويلة وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، في امرأتين كده على جنب واخدين الغنم بعيدا عن زحام الناس. قال ما خطبكما؟ هنا قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير فسقى له. بنتعلم يا شباب، بنتعلم في هذا الموقف الشهامة، الرجولة، أن نساعد الضعاف، أن نؤدي الحق لمن لا يستطيع الوصول إليه. رجل جائع، مسافر، تعبان، ومع ذلك لم تمنعه هذه الظروف جميعها من أن يقدم خدمة لمن يحتاج إليها، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، جاي بلد لا يعرف فيها حد ولا شيء. لكن خد بالك، ربنا ما بينساش حد، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ويمكن لسه بيتكلم عن سيدنا يوسف، كيف انتشله الله من السجن وجعله وزيرا يمتلك زمام الأمور في مسألة التموين ومسألة الإمداد ومسألة. والآية قالت كده، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. فتعلم هذا المعنى، إن ربنا ما بيضيعش حد، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. فرب إني لما أنزلت إليه من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ودي شابة أخرى، والمرأة كما يقولون الحياء جميل ولكنه من النساء أجمل. فجاءته إحداهما، إحدى البنتين دول، تمشي على استحياء. خد بالك، على استحياء جر ومجرور متعلق بتمشي، يعني مشيوها على استحياء، في ممكن تقرأ حاجة تانية. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك، يبقى مش متعلقة بتمشي، لا ده متعلقة بقالت، فقولها على استحياء. وإيه المانع أن يكونوا الاثنين مع بعض؟ ولذلك أنا شخصيا بأستحب بناء على توجيه بعض مشايخنا إن أنا أقرأ الآية على بعضها. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك، ليكون الاستحياء من الطرفين، على في المشي وفي القول. قالت إن أبي، ما نزوش تعالى أنا بدعوك، ولا إن أبي، تنسب الفضل لصاحب الفضل، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ورد في تفسير هذه الآيات أن سيدنا موسى عليه السلام حين وضع أمامه الطعام وقدم إليه ليأكل امتنع، فقال له هذا الرجل الصالح ألست جائعا؟ قال بلى، ولكننا من أهل بيت لا نبيع ديننا بشيء من عرض الدنيا، لا نبيع ديننا ولو بملء الأرض ذهبا. فامتنع، فقال هذه عادتنا مع ضيافنا، مش علشان انت عملت معروف فينا بنعمل كده، إنما هذه عادتنا مع كل أضيافنا. فأكل. انظر بقى للموقف، إحدى هاتين البنتين قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهو ده اللي عايزين ندفع شبابنا إليه، ونحث فتياننا للالتزام به. مدحت فيه صفتين، قوي وأمين. طب ما احنا عايزين نترجم الكلام ده، نريد أن نتعرف من أين حكمت هذه البنت على سيدنا موسى بأنه قوي وأنه أمين. قالوا حكمت عليه بأنه قوي لأنه حمل حجرا لا يستطيع حمله إلا أشداء الرجال. فلما حمل حجر وهو راجل جاي من سفر وبالشكل ده فاستدلت بهذا على قوته. وأمين، ما دلالة الأمانة في قصة سيدنا موسى عليه السلام؟ قالوا إن هذه البنت كانت تمشي أمامه، فكان الهواء والريح تلصق ثوبها ببدنها فتصف أجزاءها، فأشار عليها أن تمشي خلفه. طبعا كونها تحدد وتفصل الهواء والريح، لأن احنا لسه بنقول دي تمشي على استحياء، وعلى استحياء إن قالت فهي مش جاية بقى لابسة مثلا المعصفر والمزعفر ومحمر والمشمر والضيق والمزنوق، لا 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 لا، إنما الهوى بيرصق ثوبها ببدنها. فلما رأى سيدنا موسى هذا أشار عليها أن تأتي خلفه، وبالصوت توجهه يمين شمال أمام جنب، فاستدلت بذلك على أنه أمين. شوفوا يا شباب الأمانة، شوفوا القوة. وبعد ما كان جاي جعان ومش لاقي، إذا به يأتي إلى بيت فيصبح جزءا لا يتجزأ من البيت، وأصبح زوجا لإحدى هاتين البنتين، وأكرمه الله تعالى بكرم لا مثيل له ولا نظير. وحين قضى المدة التي اتفق عليها وهي أوفى الأجلين وأتمهما، حصل إيه؟ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، ساعتها بشر بالنبوة وذهب إلى مصر وهو رسول من أولي العزم من الله سبحانه وتعالى. هذه خد بالك من العاقبة، خد بالك من النتائج. المقدمات الطيبة تؤدي إلى نتائج طيبة، ومن لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. حفت الجنة بالإيه؟ بالمكاره. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حفت الجنة بالمكاره. ومن كلمات الإمام ابن القيم اللي في هذا المعنى يقول، يشير إلى أن عقلاء كل أمة أجمعوا على أن الراحة لا تأتي بالراحة، وأن من آثر أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأنه لا تنال الأماني إلا على جسر من التعب. فشاهد أن الناس دي تعبت وبذلت، وربنا رفع قدرها وأعلى مقامها. آخر نموذج بنذكره اليوم في حلقتنا، من نماذج القرآن الكريم التي ذكرها ربنا لشباب، نموذج أهل الكهف. الناس بتشغل نفسها أحيانا بأمور جانبية، يسألوا عددهم قد إيه، طيب كان أسماءهم إيه. وأنا شفت في بعض المساجد في القاهرة هنا كانوا كاتبين أسماء فتية أهل الكهف، كاتبينها على الحيطان في أحد المساجد في القاهرة القديمة في شارع الأزهر. فأنا مش عارف، شيء سكت القرآن عنه ولم يهتم به، لماذا نشغل أنفسنا به؟ لماذا نذهب لنأخذ أسماء أو مواقع أو أماكن أو ما إلى ذلك مما يقول به غير المسلمين؟ لو كانت هناك فائدة لذكر المكان أو الزمان أو الأسماء لذكرها ربنا تبارك وتعالى. بل إنه بعض الناس من الفضول يقول لك الكلب اللي كان مع أهل الكهف كان ذكر ولا أنثى. طب وده تفيدك في إيه؟ بأي شيء يفيدك إذا قيل لك ذكر آخر قال لك أنثى؟ عامل زي واحد مرة بيسأل أحد السلف الصالح، يقول له امرأة إبليس اسمها إيه؟ ما اسم امرأة إبليس؟ قال ذاك عرس لم أشهده. ذاك عرس، أنا لا حضرت العرس ولا شفت إبليس لما بيتجوز واحد اسمها. أنتم لماذا يشغل الناس أنفسهم بأمور سكت عنها القرآن؟ لكن تعال بقى، أي صفة ركز عليها القرآن في أصحاب الكهف؟ ما هي الصفة؟ ما هي السمة؟ التي ذكرها القرآن الكريم وركز عليها. اسمع القرآن: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف. فتية. وقال بعد ذلك: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ابدأ يبدأ شبابنا: آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ما جاش الهدى من فراغ، لم يأتي الهدى ضربة أو رمية من غير رامي، إنما آمنوا وزدناهم. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فدول شباب سلكوا طريق الله سبحانه وتعالى وآثروا طاعة الله تعالى على ما سواه، تركوا الدنيا بأسرها بما فيها من ملذات وأطايب وفرش ومتاع وما إلى ذلك، ولجأوا إلى كهف. ماذا في هذا الكهف؟ ماذا يمكن أن يجد الإنسان في كهف في جبل؟ ماذا يمكن أن يجد؟ تراب، قلة الإمكانات، كل حاجة، ما فيش أي حاجة خالص. ومع ذلك ماذا وجدوا في الكهف؟ ماذا أعطاهم الله وأبدلهم من صخب الدنيا ومتاعها وحطامها؟ اسمع الآية الكريمة، اسمع الآية الكريمة: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ينشر لكم ربكم من رحمته. وجدوا في الكهف أمانا وطمأنينة وسكينة ولجوءا إلى الله سبحانه وتعالى، جعلهم يشعرون بأن هذا الكهف كأنه جنة، كأنه جنة. وده المعنى اللي بنحث شبابنا عليه: لن تجد سعادتك، ولن تجد نفسك، ولن ترى طمأنينتك إلا في ظل طاعة الله سبحانه وتعالى. لا الأموال ولا السهرات ولا النت ولا المواقع الإباحية ولا الرفقة السيئة ولا أي شيء من هذا كفيل أن يأتي لك بما يسعدك، إنما اللي يسعدك أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. الشاعر يقول: إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد منجا سوى منجاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. هؤلاء الشباب اللي ربنا ركز لنا في قصتهم على هذا الوصف: إنهم فتية، إذ أوى الفتية أمر يقتضي ألا يمر علينا مرور الكرام، وإنما ينبغي أن نقف أمامه مليا لنعرف إن أهم ما يميز هذه المجموعة قلت أو كثرت، سيقولون ثلاثة رابع كلبهم، خمسة سادس كلبهم، سبعة ثامن كلبهم، مسألة ما تهمناش. إحنا يهمنا المبدأ، يهمنا القصة كدلالة ومنطوق ومفهوم يعبر عن تأييد ونصرة وتوفيق الله سبحانه وتعالى لكل من لجأ إلى الله عز وجل. زي ما قلنا إن ربنا أكرم سيدنا يوسف عليه السلام حين لجأ إليه واستعصم به، فإذا به يصبح وزيرا. ها، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ها، وخد بالك ما قالش إني وسيم جميل، لا، مش عشان جماله، وهو طبعا من أجمل الناس. رأيت يوسف ابن يعقوب فإذا هو قد أعطى ستر الحسن، لكن لأجل جماله ما كرم، ووسامته ما فضل، إنما فضل لأجل هذا السبب، إني حفيظ عليم، إن نراك من المحسنين. فإحنا بنركز على إنه اللي هيرفع قدرنا ويعلي قيمتنا كشباب وشيوخ رجال نساء الكل سوف يرقى بطاعة الله سبحانه وتعالى دون غير. سيدنا موسى رفع الله قدره وجعله نبيا ورسولا من أولي العزم، وهو في المرتبة الثانية بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل الله تعالى لأهل الكهف؟ ماذا فعل الله لأهل الكهف؟ بقيت قصتهم إلى يومنا هذا يتلوها الناس كقرآن يتلى إلى يوم القيامة تخليدا لذكر هؤلاء وإعلاما لإكرام الله تعالى لهم وإعلاء الله تعالى لشأنهم. ربنا سبحانه وتعالى جعلهم يبيتون في هذا الكهف ينامون كم سنة؟ 300 سنة. 300 سنة إذا حسبتها بالسنين الشمسية اللي هي 365 يوم وربع، تطلع 300 سنة. إذا حسبتها بالسنين القمرية اللي بتقل في كل سنة 11 يوم، هتبص تلاقي زادت كام سنة؟ زادت 9 سنين. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وازدادوا 9 ثم بعثهم الله تعالى. بعثهم الله، ودي مش القصة الوحيدة في القرآن اللي ربنا بعث فيها موتى. انت لو قريت بس في سورة البقرة فقط لغير، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، ده نموذج اهو. واحد كان ميت ضربوه بجزء من البقرة صحي. ها كذلك ذكر ربنا، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. العزير أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. ده كل ده في سورة البقرة. وهنا برضو 300 سنة و9 إذا حسبتها القمرية بعثهم الله تعالى. ده بيسمى كرامة، كرامة ليعلم الناس فضل هؤلاء وعلو منزلتهم. وما فيش مانع أبدا إن ربنا يكرم أي شاب سواء كان أهل الكهف أو غير أهل الكهف، ليست لهؤلاء ميزة على غيرهم في أي زمان أو مكان إلا بإيمانهم بربهم. فمن الممكن جدا ربنا أيدك بكرامة ويرفع قدرك بتأييد منه سبحانه وتعالى. والله يذكرنا بهذه القصص لأجل أن نعيش كما عاشوا ونتربى على موائد الرحمن جل وعز. مش موائد الرحمن بتاعت رمضان، موائد الرحمن إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبة ما استطعتم. أن نتربى على القرآن وعلى السنة وعلى التضحية لدين الله وعلى الصبر والثبات، وألا نهون وألا نذل وألا نبيع ديننا بشيء من عرض الدنيا قليل، وأن يظل ديننا دائما وأبدا هو رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 ورقم 10 إلى آخره. أي نعمة ربنا يديها لك ملهاش أي قيمة. تخيل كده الواحد الصحيح ليه قيمة، حطه قدامه 0 بقى 10، حطه قدامه 0 بقى 100، طب شيل الواحد الصحيح يبقى ملوش قيمة، ملوش أي قيمة بعد كده. ده اللي بنقوله، إن إحنا ديننا وصلتنا بربنا هي التي تجعلنا نسعد بكل شيء حولنا، نسعد بأموالنا وبمناصبنا وبأولادنا وبحياتنا ككل. فإذا غاب الدين وإذا غاب الإيمان بالله سبحانه وتعالى ضاعت كل المعاني. هذا هو مجمل ما نستفيده من قصة هؤلاء الشباب الثلاثة التي ذكرها القرآن الكريم، سيدنا يوسف وسيدنا موسى وأصحاب الكهف رضي الله تعالى عنهم، وجزى الله الجميع خيرا عما قدم لنا من تضحيات ليكون نبراسا مضيئا لنا. لا زال المجال مفتوحا أمامنا لأمثلة أكثر نأخذها من شباب تربوا في حضن الدعوة الإسلامية على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فهذا ما سنحاول أن نلقي الضوء عليه في لقائنا القادم إن شاء الله تعالى. ونسأل الله تعالى كما جمعنا وإياكم في الدنيا على خير، نسأل تعالى كما جمعنا وإياكم في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. الدعوة